الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في قيام رمضان للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله القراءة في ثلاث الوتر، أي في الثلاث الركعات الأخيرات من الوتر. قال رحمه الله: ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد جاءت أدلة متعددة في الباب تدل على ذلك، فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت في الحاشية جملة من الأحاديث الواردة في الباب، ولا نطيل بقراءتها. قال رحمه الله: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من النساء، أي في الركعة الأخيرة قرأ بمائة آية من سورة النساء. لكن الحديث الوارد في الباب لا يظهر ثبوته. قلت في الحاشية: لفظ النسائي من طريق أبي مقلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة وصلى العشاء ركعتين، ثم صلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمائة آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في تعليق على الصيف الذي يظهر لي عدم ثبوت هذا الحديث، وذلك أن أبا مقلز لم أقف على ما صرح بسماعه من أبي موسى، والظاهر أنه لم يسمع منه. وبيّن ذلك أن أبا موسى مات سنة 50 وقيل بعدها، وقد نفى حفاظ الحديث لقاءه لمن مات بعد أبي موسى كسمرة بن جندب الذي توفي سنة 58، وعمران بن حصين الذي توفي سنة 52. فإذا لم يدرك أبو مقلز هؤلاء، فمن باب أولى أنه لم يدرك أبا موسى الأشعري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: لم يلقى سمرة ولا عمران. وإذا لم يلقى سمرة ولا عمران من باب أولى أنه لم يلقى أبا موسى الأشعري. وأضف إلى هذا أن أبا مقلز رمي بالتدليس ولم يصرح هنا بالسماع، فهذا مما يقوي الانقطاع في هذا الموضع. فهذا الذي يظهر عند الإسناد منقطع، فلا يثبت هذا الحديث. هو النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة الوتر بمائة آية من النساء. قال المؤلف رحمه الله: دعاء القنوت. دعاء القنوت موضعه، قال: دعاء القنوت وموضعه وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، يغنط أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صبطه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء منك إلا إليك. وهذا هو دعاء القنوت المشهور بقنوت الحسن بن علي رضي الله عنه. وإن كان الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن دعاء مطلقا ولم يعلمه هذا الدعاء في القنوت. قلت بالحاج الحديث رواه أحمد الدارمي من طريق شعبة حدثني بن أبي مريم عن بالحوراء السعدي قال قلت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر أني أخذت تمر من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال إن لا نأكل الصدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء، وكان يعلمنا هذا الدعاء عند غير ذكر القنوت، وإنما هو دعاء مطلق. هكذا في رواية شعبة قال وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، وربما قال تبارك ربنا وتعاليت. قلت وليس في حديث شعبة أن نعلمهم ذلك في قنوت الوتر، وإنما دعاء من الأدعية المطلقة يدعو الإنسان بها في أي وقت في وتره أو في سجوده أو في غير ذلك من أوقاته. قلت وخالف شعبة في ذلك أبو إسحاق السبيعي وحديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولد يونس وحديثه عند أحمد، روي عن ابن مريم عن أبي الحوراء عن حسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر فذكره. وفي روايتها يونس وأبي إسحاق أن ذلك في قنوت الوتر. قلت حديث شعبة أصح، حديث شعبة ليس فيه تعيين ذلك بقنوت الوتر وإنما علمه دعاء مطلقا، فحديث شعبة أصح من حديث أبي إسحاق ويونس. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيح وشعبة أحفظ من علم مثل يونس من أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه. اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس ممن روى عنه أبو إسحاق هو من سمعه يونس مع أبيه من روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي، ولست أعلمه ثابتا. هذا كلام ابن خزيمة. وقال علام الملقن رحمه الله في البدر المنير وخالف أبو حاتم بن حبان فضعف حديث الحسن بما تشاحح فيه، فقال في كتابي وصف الصلاة بالسنة ذكر خبر عدول نقلته يوهم أو نقلته عدول نقلته ذكر خبر عدول عدول نقلته يوهم عالما أن المصطفى علم الحسن بن علي دعاء القنود ثم ساقه بإسناده كما أسلفنا عن السنن الأربع، ثم قال هذا خبر أبو إسحاق عن بر بن مريم وسمعه ابناه إسرائيل ويونس عن أبيهما وعن بر بن مريم، وأبو إسحاق السبيعي كان مدلسا لا يصغر عن بر بن مريم بل هو أعلى إسنادا منه، ولكن لا ندري أسمع هذا الخبر المريد أم لا. قالوا هذه اللفظة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولن في قنوت الوتر ليست محفوظة، لأن الحسن بن علي قبض المصطفى وهو ابن 8 سنين، حين مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن صغيرا ابن 8 سنين. قال فكيف يعلم المصطفى ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك للأحلام النهى من الصحابة ولا يأمرهم به؟ قال وشعب الحجاج أحفظ بـ200 مثل أبي إسحاق ابنيه، وقد روى هذا الخبر عن ابن مريم من غير ذكر القنوت ولا الوتر فيه، وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء، وقد سمع من ابن مريم مرارا، فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبادر بها شعبة في خبره، إذ الإتقان به أحرى والضبط الإسناد به أولى من أبي إسحاق ابنيه. هذا آخر كلامه. قلت وأيد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص. على كل، فالأظهر في هذا الدعاء أنه من أدعية المطلقة، وأن ذكر قنوت الوتر مما لا يثبت في هذا الحديث، وأن رواية شعبة أصح من رواية غيره، وليس في رواية شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي هذا الدعاء في قنوته، في قنوت الوتر، وإنما علمه دعاء يدعو به. فإن دعا الإنسان به في قنوته فلا بأس، لأنه دعاء حسن علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، ومعانيه معاني حسنة جميلة. وإذا دعا به في غير ذلك من مواضع فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان، لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه. قال: لا بأس من جعل القنوت بعد الركوع، ومن الزيادة عليه أي على قنوت الحسن بلعن الكفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان، باعتبار ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: ثبت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه. فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن عبد القادر المتقدم: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أثناء الدعاء، ما هو في ختام القنوت، وإنما كانت في أثناء الدعاء. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين. ابتدأوا الدعاء على الكافرين، ثم كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان بعد ذلك الدعاء للمسلمين. والاحتجاج بهذا الأثر على ختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام احتجاج غير صحيح، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في ختام الدعاء، وإنما كانت في أثنائه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المسلمين من استطاع من خير، ثم يستغفر المؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاة على النبي واستغفار للمؤمنين الظاهر والمؤمنات، واستغفار للمؤمنين والمؤمنين الظاهر أنه والمؤمنات، مسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. قال بالحاشية: أي نسرع ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. فعلى كل لا بأس بذلك أن يكون الدعاء في النصف من أو بعد النصف من رمضان بمثل هذه الأدعية الطيبة: الدعاء للكافرين، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: ما يقول في آخر الوتر؟ ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. المؤلف يقول: من السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده، إما قبل السلام أو بعد السلام، هذا الذي مشى عليه المؤلف: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كتب الحاشية الحديث رواه أبو داود والنسائي بن ماجه من طريق أحمد عن هشام بن عمرو الغزالي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره ولهذا المؤلف قال قبل السلام أو بعد السلام. قلت هذا حديث صحيح، وقد اختلف العلماء متى يقال هذا الدعاء. هنا جملة وضعت في غير موضعها عن طريق الخطأ، ومتى الألف المقصورة بعد ذلك. ما ذكر من هذا الدعاء في غير موضعه هنا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى قولك ما أثنيت على نفسك، كل هذا في غير موضعه يلغى. ومتى الألف المقصورة ذكرت بعد ذلك. وقد اختلف العلماء متى يقال هذا الدعاء، فذهب أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والطبراني في الدعاء وابن قدامة وغيرهم لأنه يقال في دعاء القنوت، فهؤلاء ذهبوا إلى أن هذا يقال في دعاء القنوت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، أن يقال في دعاء القنوت. أبو داود والنسائي ابن ماجه والترمذي والطبراني في الدعاء وابن قدامة وغيرهم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقال بعد الانتهاء من الوتر، فقد روى عليه البيهقي في الكبرى بما يقال بعد الوتر، وإليه ذهب العلامة النووي في المجموع. إذن هذا القول الثاني لأهل العلم أن هذا يقال بعد الوتر، أي بعد السلام من الوتر. القول الأول أن هذا الدعاء يقال في قنوت الوتر، والقول الآخر أو الثاني أنه يقال بعد السلام من الوتر. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهذا يحتمل أنه قال أنه قبل فراغه منه وبعده. في إحدى الروايات عن النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاتي وتبوأ مضجعه. قلت رواية النسائي هذه في الكبرى عن علي بن أبي طالب قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمع إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وهذا فيه على أنه نعم عند تبوأ المضجع بعد أن انتهى من الصلاة وتبوأ المضجع قال هذا الدعاء، يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتي وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك، اللهم لا أستطيع ثناء عليك ولو حرصت، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. قلت إبراهيم بن عبد الله بن عبد القادر لا يصح له السماع من علي بن أبي طالب، فتكون هذه الرواية ضعيفة لا تثبت للانقطاع التي فيها أن هذا الدعاء يقال إذا فرغ من صلاتي وتبوأ مضجعه. وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره من غير تعيين، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قلت هذه الرواية تبطل من ذهب إلى أنه يقال بعد السلام الوتر، تبطل قول من ذهب إلى أنه يقال بعد السلام من الوتر، لأن فيه أنه كان يقول في وتره أي في أثناء وتره. وروه مسلم عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهو منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قلت حديث عائشة هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سجوده، لم حديث عائشة هذا الذي في مسلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في سجوده في صلاة الليل. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما في نتائج الأفكار فقال فيمكن الجمع بينهما بأن المراد بآخر وتره آخر سجدة منه، هكذا جمع الحافظ رحمة الله عليه، فأراد أن يجمع بين حديث علي وحديث عائشة بأن ما جاء في حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره يعني في السجود، كان يقول ذلك في آخر سجدة من وتره. على كل هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود في صلاة الليل كما يدل على ذلك حديث عائشة الذي في مسلم، وحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره فيه احتمال، إما أن المراد بذلك في آخر وتره أي بعد السلام، أو في آخر وتره أي قبل السلام، أو في آخر وتره أي في قنوته، أو في آخر وتره أي في آخر سجدة من وتره. والذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله أنه في آخر سجدة، أراد بهذا الجمع بين حديث علي وحديث عائشة رضي الله عنها، والأمر في ذلك محتمل لا يجزم به. قالوا إذا سلم الوتر قال سبحانك سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته ويرفع الثالثة، أي يرفع صوته في المرة الثالثة. دخل في قول ركعتان بعده أي بعد صلاة الوتر، نقف عند هذا الموضوع الجديد ونكتفي بهذا الذي قرأناه، والحمد لله.